بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي وفق للعلم ومجالسة أهله، فهذه نعمة عظيمة يمن الله عز وجل بها على من يصطفي من خلقه. وقد قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم. وقال المبطة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وقد قال الزهري: كان العلماء يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، أي انتعاشه وانتشاره في الناس، ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. مع كتابنا المبارك الموسوم برياض الصالحين، وهو حقا رياض للصالحين، للإمام العلم شيخ الإسلام النووي رحمه الله رحمة واسعة، وصلنا إلى الباب السادس بعد المئتين، حيث قال رحمه الله: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة الضحى، في حكمها، وفي عدد ركعاتها، إلى أقوال عدة. والذي عليه الأكثر ما قرره النووي رحمه الله في ما بوب عليه في هذا الباب العظيم، من أن السنة المحافظة عليها، فهي مستحبة على الإطلاق. وسبب اختلاف العلماء اختلاف الأحاديث والآثار، فبعضها يثبت وبعضها ينفي. ففي صحيح البخاري عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله، أي لا أظنه. قال ابن حجر: وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. وروى ابن أبي شيبة، يقول ابن حجر بإسناد صحيح، عن الحكم ابن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمة البدعة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه، أي عن ابن عمر، قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال: ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف بالبيت، أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى بل على نية الطواف. قال: وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة، فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين، ويوم يأتي مسجد قباء. قال: وفي الجملة، يقول ابن حجر: ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى. وهذا ما اختاره ابن حجر، لأن قال: نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر أو الذي نفاه صفة مخصوصة. قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة لأنها مخالفة للسنة. قال: ويؤيد ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم. وبوب البخاري في صحيحه بقوله: باب من لم يصلي الضحى، ورآه واسعا أي رآها من المباحات. ثم روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى. من يقول هذا؟ عائشة الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام في بيته وفي سره. قالت: وإني لأسبحها أي لأصليها. قال ابن حجر: وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة، أوردها مسلم، فعنده من طريق عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة أي من سفر، فيبدأ بالمسجد ويأتي وقت الضحى فيصلي ركعتين. وعنده أي عند مسلم من طريق معاذة عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. قال: ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقا، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبة، وفي الثالث الإثبات مطلقا. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون من فرد به مسلم، وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم ما روي فيقدم من روي عنه من الصحابة الأثبات. وذهب آخرون إلى الجمع بينهما. قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها ما رأيته سبحها أي داوم عليها، وقولها وإني لأسبحها أي أداوم عليها. وجاء في حديث أم هانئ أنه لم يصلها قبل ولا بعد، لما سبح الضحى عند فتح مكة قالت: لم يصلها قبل ولا بعد. وستأتي أحاديث في الوصية بها. قال ابن قيم: فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق، منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي. قالوا: وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الصحابة أو من الناس، ويوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هانئ وعلي بن أبي طالب أنه صلىها. قال: ويؤيد هذا الأحاديث الصحيحة المتضمنة الوصية بها والمحافظة عليها ومدح فاعلها والثناء عليه. وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك أي لا تشرع، ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها. وقال أبو الحسن علي بن بطال: فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى، وقال قوم إنها بدعة. روى الشعبي عن قيس بن عبيد قال: كنت أختلف إلى ابن مسعود السنة كلها فما رأيت مصليا الضحى. وذهب طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غبا يعني أحيانا، فتصلى في بعض الأيام دون بعض. وهذا أحد الروايتين عن أحمد، وحكاه الطبري عن جماعة قال واحتجوا بما روى الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبة. وروى شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يصلي الضحى، فإذا أتى مسجد قباء صلى، وكان يأتيه كل سبت. وروى سفيان عن منصور قال كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة، ويصلون ويدعون، يعني صلاة الضحى. وعن سعيد بن جبير إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. قال ابن القيم قال هؤلاء وهذا أولى، لئلا يتوهم متوهم وجوبها بالمحافظة عليها أو كونها سنة راتبة. وذهب طائفة رابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها بسبب. قال وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات ضحى إنما كان من أجل الفتح. قالوا وقول أم هانئ وذلك ضحى تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى، لأن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا وأما صلاته في بيت عتبان ابن مالك فإنما كانت لسبب. وأما قول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يخدم من مغيبة، فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، فهذا كان هديه. وعائشة أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط، فالذي أثبتته فعلها بسبب كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم ونحوه، ولذلك اتيانه وكذلك اتيانه مسجد قباء للصلاة فيه. والذي نفته هو ما كان يفعله الناس يصلونها لغير سبب، وهي لم تقل إن ذلك مكروه ولا مخالف لسنته، ولكن لم يكن من هديه فعلها لغير سبب. وقد أوصى بها وندب إليها وحض عليها، وكان يستغني عنها بقيام الليل، فإن فيه غنية عنها وهي كالبدل منه. قالوا وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا، فإن ابن عباس كان يصليها يوما ويدعها 10، وكان ابن عمر لا يصليها، فإذا أتى مسجد قباء صلىها، وكان يأتيه كل سبت. وقال سفيان عن منصور كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون. قال ومن هذا الحديث الصحيح عن أنس أن رجلا من الأنصار كان ضخما فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إني لا أستطيع أن أصلي معك، فصنع للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما ودعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه 2 ركعات. قال أنس ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم، رواه البخاري. قال ابن القيم ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. يعني ابن القيم ماذا يرجح؟ ماذا يرجح ابن القيم؟ أنها تصلى لسبب، فمن كان لا يصلي الليل يصليها. قال وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، يعني أوصاني رسول خليلي 3 بصلاة الضحى، يقول إنما أوصى أبا هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره أن لا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. قال وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، يعني المطلقة في الحث، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به. وابن حجر ذكر كلام ابن القيم قال وجمع ابن القيم في الهدي الأقوال في صلاة الضحى فبلغت 6، الأول مستحبة واختلف في عددها، فقيل ركعتان أقلها وأكثرها 12، وقيل أكثرها 8، وقيل ركعتان فقط، وقيل 4 فقط، وقيل لا حد لأكثرها. يعني هذا من يستحبه، هذه أقوالهم. القول الثاني لا تشرع إلا لسبب. ثم ذكر ما ذكره ابن القيم. والقول الثالث لا تستحب أصلا، وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصليها، وكذلك ابن مسعود. القول الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها. والقول الخامس تستحب صلاتها والمواظب عليها في البيوت، أي للأمن من الخشية المذكورة. السادس أنها بدعة، صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر، وسئل عن أنس عن صلاة الضحى فقال الصلوات 5. وعن أبي بكر أنه رأى ناسا يصلون الضحى فقال ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. قال وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وذكر لغالب هذه الأقوال مستندا، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها 20 نفسا من الصحابة. وابن القيم فند هذه الآثار كلها في كتاب العظيم الزاد. وقال ابن تيمية رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته. يعني اتفق العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم عليها. ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد غلط. والحديث الذي يذكرونه 3 هن علي فريضة ولكم تطوع، الوتر والنحر وركعتا الضحى، حديث الموضوع. قال بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض لا لأجل الوقت، مثل أن ينام من الليل فيصلي من النهار 12 ركعة، ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلي فيه، ومثل ما صلى لما فتح مكة 8 ركعات. وهذه الصلاة كانوا يسمونها صلاة الفتح، وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصرا. قال ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل لم يختص بفتح مكة، ولهذا كان من الصحابة من لا يصلي الضحى. لكن قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي 3: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي رواية لمسلم وركعتي الضحى كل يوم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وفي آخر الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. قال وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة. بقي أن يقال فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة، أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ملخص الأقوال. يعني الصلاة في وقت الضحى حسنة محبوبة، ولكن بقي أن يقال هل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة، أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا مما تنازعوا فيه. والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة عن صلاة الضحى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل، يعني يستحب له أن يداوم. قال وفي حديث أبي هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، وهذا إنما يوصى به من لم يكن عادته قيام الليل، وإلا فمن كانت عادته قيام الليل ويستيقظ غالبا من الليل فالوتر آخر الليل أفضل له، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يستيقظ آخره فليوتر آخره. فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وهذا القول في الحقيقة فيه قوة، خاصة تدعمه آثار عن الصحابة وأحاديث من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن القول الآخر قول الجماهير، وأنه يستحب المحافظة عليها على الدوام، أيضا فيه قوة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. قال: الإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. في رواية عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وعند ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام 3 أيام من كل شهر. ونحو هذا حديث أبي الدرداء عند مسلم قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. قال القرطبي في المفهم: وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما يدل على فضيلة الضحى وكثرة ثوابه وتأكده، ولذلك حافظ عليه ولم يتركه. وقال ابن حجر: وعدم مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله مرجح على من لم يواظب على ما لم يواظب عليه. يعني يكفي في الاستحباب إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته بقوله إلى المواظبة عليها. فعدم مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه بين أهل العلم بسنته، وهو محمول إما لاكتفائه بقيام الليل، وأن المواظبة مشروعة لمن لا يداوم على قيام الليل كما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم، وإما خشية فرضها على الناس كما فهمت عائشة رضي الله عنها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. ففهمت من الحث المداومة ولذلك لازمتها، وفهمت من ترك النبي عليه الصلاة والسلام لها خشية أن تفرض على الناس. فعدم مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام إما لأنه كان يقوم الليل ويواظب عليه، وهذا يغني الإنسان، ولا يصلي الضحى إلا إذا فاته قيام الليل فيصليه من الضحى، وإما خشية فرضها على الناس. قوله أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وقول أبي الدرداء أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم فيه عظم حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب وصية الأصحاب بلزوم الطاعة، وفيه شدة لزوم الصحابة رضي الله عنهم لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة قال: لا أدعهن حتى أموت لست بتاركهن، وأبو الدرداء قال: لن أدعهن ما عشت. ففيه شدة لزوم الصحابة رضي الله عنهم لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب كل مسلم إذا بلغته وصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أن يتمسك بها ما استطاع. وقوله خليلي، قال ابن حجر: الخليل الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله أي في باطنه. وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال: لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، لا العكس. يعني الصحابة يتخذونه خليلا هذا لا بأس، أما هو يتخذ غيره خليلا هذا ممنوع في حقه عليه الصلاة والسلام. لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فالنبي لم يتخذ خليلا من أهل الأرض. قوله بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن حجر: الذي يظهر أن المراد بها البيض، الذي يظهر أن المراد بها البيض أي الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري القمري. قوله وركعتي الضحى، قال ابن حجر: زاد أحمد في روايته كل يوم. قال ابن دقيق العيد: لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. قوله وأن أوتر قبل أن أرقد، قال ابن حجر: فيه استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين. يقول ويتناول من يصلي بين النومين، يعني ينام ثم يستيقظ يصلي ثم ينام ثم قد يستيقظ قد لا يستيقظ، فهذا قبل نومه الثاني أيضا يشمله الأمر بالوتر قبل النوم. قال وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم، ولأبي ذر فيما رواه النسائي. والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة أي بصلاة الضحى، والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح، ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي 360 مفصلا كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر سيأتي. وقال فيه ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى. وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين في شرح الترمذي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى. يقول ذكر شيخنا أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى، فصار كثير من الناس يتركونها أصلا. لماذا؟ حتى إذا غفلوا عنها لا يصيبهم العمى. قال وليس لما قالوه أصل، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير، لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر. حديث أبي ذر ما هو؟ قال النووي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. جاء عند أحمد عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزي عنك. قال ابن عبد البر في الاستذكار رحمكم الله: وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى. يقول ابن عبد البر في الاستذكار: وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى. وقال النووي في شرح مسلم: وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها، وأنها تصح ركعتين ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قوله: يصبح على كل سلامة. قال النووي: سلامة هو بضم السين وتخفيف اللام، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. وفي صحيح مسلم يقول النووي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. قوله: من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. قال النووي: قال العلماء: المراد صدقة ندب وترغيب، لا إيجاب وإلزام. وقال ابن حجر: والمعنى على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى على سبيل الشكر له بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط، وخصت بالذكر لما في التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص بها الآدمي. قوله: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال ابن الجوزي في المشكل: فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة، لأنه إذا أصبح العضو سليما فينبغي أن يشكر ويكون شكره بالصدقة، فالتسبيح والتحميد وما ذكره يجري مجرى الصدقة عن الشاكر. قوله: ويجزئ من ذلك. قال النووي: ضبطناه ويجزي بفتح أوله وضمه، فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزي أي كفى، ومنه قوله تعالى: لا تجزي نفس، وفي الحديث: لا يجزي عن أحد بعدك. قوله: ركعتان يركعهما من الضحى. قال القرطبي: أن يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. وقال في المشكل ابن الجوزي يقول: لأن الضحى من الصباح، وإنما قامت الركعتان مقام ذلك لأن جميع الأعضاء تتحرك فيها بالقيام والقعود، فيكون ذلك شكرها، فهذا يدل على عظم فضل الضحى وعلى استحباب المداومة عليها، لأن الصدقة والشكر بها عن الأعضاء في كل صباح، وأن أقل الضحى ركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. فيه استحباب صلاة الضحى 4، واستدل به على أنه ليس للضحى عدد محدد، لأن قالت ويزيد ما شاء الله، وأن الأفضل 4 ركعات لهذا الحديث، يعني قال فعل النبي كان يصلي الضحى 4. وهذا لا يعارض ما تقدم كما ذكره ابن حجر من قبل من كلام البيهقي وغيره، فقالوا هذا يدل على أن 4 أفضل. ويؤيد أن 4 أفضل حديث نعيم ابن همار الغطفاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزن عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، رواه أحمد وغيره. وفي لفظ قال الله تعالى ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، ورواه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. هذه 4 ركعات اختلف العلماء فيها، يعني في المراد بها. قال ابن القيم في الزاد فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه 4 عندي هي الفجر وسنتها، وجماهير العلماء يحملونه على الضحى، وعليه بوب الترمذي في السنن وغيره. وشراح الحديث يجعلونه في فضائل الضحى. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4، ما هي الأولى؟ الظهر، بني له بيت في الجنة، رواه الطبراني في الأوسط وهو في السلسلة الصحيحة. قال الحاكم صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد، يعني 4 ركعات، ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيه. هذا نقله عنه ابن القيم في الزاد. وقال ابن حجر لما ذكر من استحبها واختلافه في العدد قال وذهب آخرون إلى أن أفضلها 4 ركعات. فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى 4 لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعا عن الله تعالى ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، وحديث نعيم عند النسائي، وحديث أبي أمامة وعبد الله بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوي عند طبراني، وحديث عقبة بن عامر وأبي مرة الطائفي كلاهما عند أحمد وبنحوي حديث عائشة عند مسلم كما تقدم، وحديث أبي موسى رفعه من صلى الضحى 4 بني له بيتا في الجنة أخرجه الطبراني في الأوسط، وحديث أبي أمامة مرفوعا أتدرون قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى قال وفى عمل يومه 4 ركعات الضحى، أخرجه الحاكم. ويدل على الزيادة أيضا بلا عدد حديث عمرو بن عبسة وفيه صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، رواه مسلم. فحثه على الصلاة من بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال ولم يقيده بعدد. وعن أم هانئ فأخته بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى، متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. الإمام النووي استدل بهذا الحديث رحمه الله على استحباب صلاة الضحى وأن أكثرها 8 ركعات، وكلاهما موضع خلاف بين العلماء، حيث قال في شرح مسلم: قولها وذلك ضحى استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى 8 ركعات، وتوقف فيه القاضي وغيره ومنعوا دلالته، قالوا: لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتها، فلعلها كانت صلاة شكر الله تعالى على الفتح، وهذا الذي قالوه فاسد. قل نووي: بل الصواب صحة الاستدلال به، فقد ثبت عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري. وقال في شرح لفظ آخر: قولها ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، قال: هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة، وهي أن صلاة الضحى 8 ركعات، وموضع الدلالة كونها قالت سبحة الضحى، وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة، وصلاها بنية الضحى بخلاف الرواية الأخرى صلى 8 ركعات وذلك ضحى، فإن من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب فيقول: ليس في هذا دليل على أن الضحى 8 ركعات، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت 8 ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى. قال: فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لا يتأتى له في قولها سبحة الضحى، ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتجون بهذا الحديث على إثبات الضحى 8 ركعات، والله أعلم. وقال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى، وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك، قالوا: إنما هي سنة الفتح، وقد صلاها خالد بن وليد في بعض فتوحه كذلك. وقال عياض أيضا: ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد صلى الله عليه وسلم بها سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط، وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه. وتعقبه النووي، وألفاظ النووي تقدمت شديدة، بأن صواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانئ في قصة اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فصلى 8 ركعات، فقلت: ما هذه؟ قال: هذه صلاة الضحى. واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات، وهذا عند الشافعي وغيرهم، واستبعده السبكي، ووجه بأن الأصل في العبادة التوقف، وهذا أكثر ما ورد في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن أبي، كحديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 2 ركعات، أخرجه ابن عدي، وحديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى 4، وحديث جابر عند طبراني في الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات. أما ما ورد من قوله ففيه زيادة على ذلك، كحديث أنس: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، أخرجه الترمذي واستغربه، أي ضعيف. وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا: من صلى الضحى 2 ركعات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من التائبين، ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم، ومن صلى 8 كتب من العابدين، ومن صلى 12 بنى الله له بيتا في الجنة. وفي إسناده ضعف، وله شاهد من حديث أبي ذر رواه البزار وفي إسناده ضعف. ومن ثم قال الروياني: ومن تبعه أكثرها 12، وقال النووي في شرح المهذب فيه حديث ضعيف، كانوا يشير إلى حديث أنس، لكن إذا ضم إلى حديث أبي ذر وأبي الدرداء قوي وصلح الاحتجاج به. ونقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانئ، أي 8 ركعات، وهو كما قال. ولهذا قال النووي في الروضة: أفضلها 8، وأكثرها 12، ففرق بين الأكثر والأفضل. قال ثم قال رحمه الله: وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها. وروى من طريق إبراهيم النخعي قال: سأل رجل أسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. وفي حديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثر 12 ركعة والله أعلم، وقد يطلق والأمر فيه سعة. ثم ذكر من اختار 4 من العلماء وهو الأفضل كما تقدم، وهو الوسط. فائدة أخذ بها: قال ابن حجر في الفتح: لطيفة. روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بصور منها الشمس وضحاها والضحى، انتهى. قال: ومناسبة ذلك ظاهرة جدا. ابن حجر يذكر لطيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يصلوا الضحى بصورة الشمس وضحاها وصورة الضحى، ولكن هذا لا يصح. قال الألباني في الضعيفة 3774 موضوع هذا الحديث في تحديد الصور التي تقرأ في الفاتح في 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 الضحى موضوع. ومن الأحاديث الواردة في فضل صلاة الضحى حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعث قوم أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه، ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداء، ثم عقب بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. وهذا السلسلة صحيحة. وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة ومتطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وسيأتي حديث: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين، وفي السلسلة الصحيحة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.